تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي من الثاني إلى الثامن عشر من رمضان لعام 1431 للهجرة الموافق الثاني عشر إلى الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2010 ميلادية. الرعاة الذهبيون، الرعاة البرونزيون،
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعقد الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي. نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب وجمعية بيت الخير. أيها الإخوة والأخوات، بالقرآن نرتقي. زهران، زهران في الدنيا هما العبقان، زهران في الدنيا هما العبقان، زهر النبي ونفحة القرآن، لا يرشد العاصي بغير شذاهما فانفحهما يا راشد الزهراني. إن القلوب إذا خلت من ودها عمهت وتاهت في دجى الشنآن، وغدت مغانيها مفازة واحة قد أقفرت من أيكها الفينان. لا الطير في أشجارها غرد ولا أشجارها مخضلة الأفنان. فاسق القلوب وروها عبق التقى من فيض رحمة ربنا الرحمن. يا راشد الزهراني، لا يرجى سوى القرآن كي نرقى لمجد الشان. من غيره لا نرتقي لحضارة، وبغيره نغدو بلا بنيان. لا نرتقي أو نتقي نودنا إلا إذا كنا مع القرآن. قرآننا دستورنا وحياتنا، من غيره فوضى وعيش هواني. كيف السبيل إذن لنرقى بالتقى نحو العلا يا راشد الزهراني؟ بالقرآن نرتقي هو العنوان الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ راشد الزهراني. فإلى المحاضرة ومع المحاضر، نسمو ونرتقي بالأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما بلغنا جميعا رمضان أن يتقبله منا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بالقرآن نرتقي، نقدمها لكم في هذا الملتقى الرمضاني والذي يجمع الناس على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. رمضان أيها الإخوة شهر الرحمة، وشهر الاجتماع، وشهر الإعانة على طاعة الله عز وجل. في رمضان تتبدل الدنيا، الأنوار التي نراها تتغير، هي نفس الإضاءة لكننا نراها في رمضان بشكل مختلف. الأنفاس تتغير، البدن يتغير، القلب يتغير، تجد من نفسك إقبالا على الطاعة لم تجده قبل رمضان، وتجد من نفسك إقبالا على الصلاة لم تجده قبل رمضان. لا، ليس غريبا عليك أن تأخذ القرآن وتقرأ في الطائرة وتقرأ في كل ساعة وفي كل لحظة، لكن قد يستغرب القلب على صاحبه أن يقرأ في غير رمضان. أمر جعله الله عز وجل، وهذا يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت مردة الشياطين، ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. الله عز وجل يعتق رقاب عباده من النار في شهر رمضان. قبل أن نرتقي بقرآننا وبديننا ونسمو بهذا الدين العظيم، لابد أن نقف وقفة في غاية الأهمية. احمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن بلغكم شهر رمضان. تذكرون العام الماضي كان معنا أناس يصلون صلاة التراويح، كانوا إلى جوارنا يقومون معنا، يركعون كما نركع، ويسجدون إذا سجدنا، ويؤمنون على دعاء الإمام: اللهم بلغنا شهر رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة. لكن الله عز وجل أمر هادم اللذات فاستل أرواحهم وألقى بأجسادهم، لكن الله عز وجل فضلك وأبقاك إلى شهر رمضان هذا العام. فنسأل الله كما بلغنا رمضان أن يتقبله منا عز وجل. وإن من أعظم الأمور التي نحمد الله عز وجل بها على نعمه أن نسخر جوارحنا وطاعتنا على مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لعلي أسألكم سؤالا: كيف نؤدي شكر نعمة الله عز وجل؟ الله عز وجل بلغنا رمضان، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أننا صمنا اليوم وصلينا التراويح وأدينا عبادة الله عز وجل، كيف نشكر هذه النعمة؟ ها، من يعرف كيف نشكر نعمة الله عز وجل؟ نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء، احفظوها وانقشوها في صدوركم. إذا أردت ميزان تعرف به هل أنت شكرت الله عز وجل أو لم تشكر الله عز وجل، فانظر إلى نفسك في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نتحدث بالنعمة بألسنتنا، أن نشكر الله بألسنتنا، لتكن ألسنتنا تلهج دائما بالثناء على الله وبذكر الله وبالحمد لله عز وجل. أنت إذا أحببت شخصا أكثرت من ذكره، فإذا كنت تحب الله لابد أن تكثر من ذكر الله عز وجل. فأعظم هذه الأمور التي نشكر بها نعم الله عز وجل أن نشكر الله بألسنتنا. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: من أوجه تفسير هذه الآية أن تتحدث بنعمة الله عز وجل بلسانك، وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني أن تكون قلوبنا مطمئنة بهذه النعم. الله عز وجل أنعم عليك بالإسلام، لا بد أن يكون قلبك مطمئن بهذه النعمة. بعض الناس تجد أنه عادي، أنه مسلم أو غير مسلم ليس بالأمر الكبير، لا، يجب أن تكون من أعماق قلبك وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. كيف حتى تدركون فضل الله عز وجل عليكم؟ في قبل سنتين كنت أصور برنامج الوهم والحقيقة، فقمت بتصوير معبد اسمه معبد الفئران. معبد الفئران، كما نعبد الله هناك أناس يعبدون الفئران من دون الله. الفأر الذي يطارد في بلادنا بالأحذية يعبد من دون الله. أنشئ له معبد، تكلفة بناء هذا المعبد تزيد على 10 ملايين دولار. تقدم للفئران أفضل أنواع الحليب، وطبعا الناس المقتدرة تقدم مع الحليب كورنفليكس حتى تطعم هذه الفئران. يوجد ساحة في هذا المعبد، ساحة ضخمة وكبيرة جدا، فيها 20,000 فأر. لا أبالغ أن حجم الفأر الواحد أكبر من حجم القط لدينا. وقد أغلقوا هذا الفناء والساحة، أغلقوه بشبك. فسألت، قلت: ليش الشبك هذا؟ قالوا: حتى لا تأتي الطيور الجارحة فتسرق الفئران. قلت: الآن تعبدون إلها لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، تخيل أنك تعبد الفأر. لو كنت في هذه الدنيا، لو نشأت ووالدك ووالدتك يعبدون الفئران لعبدتها، لكن الله عز وجل فضل والديك وفضلك وجعلك من أهل الإسلام. إذن حتى نشكر النعمة بعد شكر اللسان، لابد أن تكون قلوبنا مطمئنة بذكر الله عز وجل. الأمر الثالث أن نسخر جوارحنا لطاعة الله. أنعم الله عز وجل عليك بالسمع، بالسمع فلا تسمع إلا إلى ما أباح الله. أنعم عليك بالنظر فلا تنظر إلى ما حرم الله. أنعم عليك بالكلام فلا تتحدث بما حرم الله. أنعم عليك بالمشي والحركة فلا تنتقل إلى ما حرم الله. إذن اجعل هذه الجوارح التي من الله عز وجل بها عليك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من نعم الله علينا أيها الإخوة أن من علينا بالقرآن، هذا القرآن العظيم، المعجزة الخالدة، كلام الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، إن كلامه وصراطه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. حينما يقرأ المسلم القرآن ويتأمل معاني كلام الرحيم الرحمن عز وجل، ما أعظمها من لذة وما أجملها من سعادة. مشكلتنا أيها الإخوة أن بيدنا كنز، ها؟ بيدنا كنز وبيدنا نعمة، لكننا لا نحمد الله على هذه النعمة ولا نشعر بمقدار هذا الكنز. لماذا؟ لأننا لا نفقه من القرآن شيئا. نقرأ القرآن وكأن المخاطب به أناس في كوكب آخر. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك لا نلقي لها بالا. مع أننا لو تدبرنا القرآن وتأملنا ما فيه والله لتخشع منه القلوب. أذكر مثالا واحدا: القرآن نزل بلغة عربية فصيحة، فكان المشركون في مكة يدركون قيمة القرآن، يعرفون مدى حجم هذا القرآن العظيم ومدى التأثير بكلام الله سبحانه وتعالى، ويعرفون سر الإعجاز في القرآن العظيم. من أجل هذا الوليد بن المغيرة لما جلس مع سادة المشركين وقالوا: نحن اليوم لابد أن نجمع رأينا في هذا، في محمد، الموسم الحج قد دنا وسيأتي الناس، فلا بد أن نجتمع على كلمة واحدة. قالوا: طيب. فاجتمعوا مع الوليد بن المغيرة، قالوا: ماذا نقول؟ فقال أحدهم: أنا أرى أن نقول إن محمد هذا القرآن سحر، سحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته، فنقول إنه سحر، ما رأيك يا وليد؟ قال لا 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 والله، لا والله ما هو السحر، إننا نعرف السحرة ونعرف تمتمتهم، ليس بساحر. قالوا نقول كاهن. قال لا والله، نعرف الكهنة وتمتمتهم وعقدهم، ليس بكاهن. طيب نقول مجنون. قال إننا نعرف الجنون ونعرف صرعه، ليس بمجنون. قالوا نقول شاعر. قال أنا أعرفكم بالشعر، رجزه وهجزه، مديحه ورثاءه، ليس بشاعر. طيب ماذا نقول؟ قال دعوني أفكر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن، عاد إلى المشركين، ما وراءك يا وليد؟ قال والله لقد استمعت إلى محمد آنفا. الآن هو لا زال على الشرك لكنه يدرك معنى القرآن العظيم. قال لقد استمعت إلى محمد، والله إن لكلامه لحلاوة. يقول له حلاوة أستشعرها وأنا أستمع القرآن، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر ولمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك. قال لا والله ما سحرني، لكن إذا كنتم تريدون أن تقولوا أي شيء، أقرب شيء قولوا إنه أتى بسحر يفرق فيه بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه. فاجتمعوا وبدأوا يعدون العدة من أجل أن يصد الناس عن سماع القرآن. من استمع إلى القرآن وآمن به يرتقي في الدنيا والآخرة، لكن المشركين لا يريدون أن يرتقي الناس بالقرآن، فمنعوهم من الاستماع. فكان من أوائل الوفود التي أتت إلى مكة الطفيل ابن عمرو الدوسي الزهراني رضي الله عنه وأرضاه. أتى الطفيل ابن عمرو من بلاد دوس، من جنوب المملكة العربية السعودية. يقول الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه: لما دخلنا إلى مكة واجتمعت مع سادة المشركين، قالوا يا طفيل لقد خرج من بني جلدتنا رجل من شأنه كذا وكذا، احذر احذر أن تستمع إلى كلامه، الله الله أن يصل إلى جوفك شيء من كلامه، فإن معه سحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه وبين المرء وعشيرته. انظر إلى الدعاية الإعلامية الضخمة والزخم الذي أحاط بها. فقال رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما زالوا بي حتى أخذت الكرسف وهو القطن الشديد، فوضعته في أذني خشية أن يصل إلى جوفي شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما أنا عند الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، ثم شرع يصلي. يقول شوف الله عز وجل إذا أراد هداية أحد سيهديه الله عز وجل، لأن بعض الناس يقول لك والله فلان والله ما يهديه الله، فعل وفعل. لا، من أراد الله هدايته فسيهديه الله عز وجل. وبالمناسبة هذا يذكرنا بقصة عمر بن الخطاب حينما رأى بعض الصحابة يهاجرون إلى الحبشة، فمر على أحد الصحابة فقال لزوجته: يا أم عبد الله إلى أين؟ قالت: نفر بديننا، لم نستطع أن نؤدي عبادتنا فنفر بديننا. فطأطأ عمر رأسه واستحى وانصرف. فلما أتى زوجها قال: ما وراءك يا أم عبد الله؟ قالت: أتى عمر. قال: هل فعل شيئا؟ قالت: لا والله، حدث كذا وكذا. فقال زوجها: لعلك ترجين أن يسلم، يعني هل تتوقعين عمر يسلم؟ قالت: والله إني أرجو ذلك. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر، إذا أسلم حمار عمر يسلم. أسلم وآمن وأصبح ثاني الخلفاء الراشدين، وأصبح من العشرة المبشرين بالجنة، وهو فاروق هذه الأمة الملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. يقول الطفيل: فأخذت أقول في نفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، قلت: والله أمرك عجب يا طفيل، أنت شاعر وتعرف الشعر وتعرف السحرة وتعرف الكهنة وتعرف الجنون، ما الذي يمنعك أن تستمع إلى هذا الرجل؟ يقول: فأزلت الكرسف من أذني وأزال معه رواسب الشرك والبدع والجاهلية والمعاصي، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أسمعني ما لديك، يا محمد اسكب في قلبي هذا الإيمان، أنر دربي بهذا القرآن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك الآيات الكريمة من فمه الطاهر عليه الصلاة والسلام، يقول: والله ما فرغ النبي حتى قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فارتقى الطفيل بن عمرو رضي الله عنه بهذا القرآن، ويرتقي به بإذن الله عز وجل في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليس عجبا أيها الإخوة، حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من قرارة أنفسهم أن هذا القرآن وهذا الكلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام بشر، ليس سحر، هو كلام روحاني، هو كلام رباني، هو كلام من الله. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف بشعر ولم يعرف بفصاحة ولا بلاغة ولا بيان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لم يعرف إلا بهذا القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يعقل أن النبي هو الذي ألف هذا الكلام. يقول ابن هشام رحمه الله في السيرة، يقول: كان ثلاثة من سادة المشركين، واسمعوا حتى تعرفوا قيمة القرآن الذي من الله عز وجل به عليكم. يقول: ثلاثة من سادة المشركين، أبو جهل الأخنس بن شريق وأبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يأتون في كل ليلة من الليالي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو جهل فيستلم زاوية، وأبو سفيان يستلم زاوية، والأخنس بن شريق في زاوية، كل واحد لا يعرف عن صاحبه. ماذا يريدون؟ يأتون في الثلث الأخير من الليل ليستمعون القرآن غضاً طرياً كما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ النبي من صلاة الليل ينصرفون، فيجمعهم الطريق، عند ذلك يتحدثون، يقولون: لو رآنا النساء، لو رآنا السفهاء، لو رآنا الصبيان لظنوا أن ما عليه محمد هو الحق. قال: فيحلفون ألا يعودوا مرة أخرى إلى مكانهم. اليوم الثاني كل واحد في زاويته، القرآن له سلطان، فيستمعون وينصرفون، يجمعهم الطريق، يحلفون ألا يعودوا مرة أخرى، فيعودون مرة ثالثة في اليوم الثالث. اليوم الثالث لما تعاهدوا ألا يعودوا، قال الأخنس بن شريق، الأخنس بن شريق استغرب، أعدى أعداء النبي أبو جهل، أعدى أعداء الإسلام أبو جهل، هو الذي ألب على النبي وعلى الصحابة، وهو الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الأخنس بن شريق لأبي جهل: يا أبا الحكم، كانوا يسمونه أبو الحكم، يا أبا الحكم، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ قال، التفت إليه كما قال الله: وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو جهل، التفت إلى الأخنس بن شريق وإلى أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وقال: ماذا عساي أن أقول؟ ماذا تريدني أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي ريهان، قضية تنافس من أجل الشرف والقبيلة ومن ينال الريادة. قال: نحن كنا وبني هاشم كفرسي ريهان، قالوا منا كذا قلنا منا كذا، قالوا منا كذا قلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ هذا هو القرآن الذي كان له سلطان عظيم على تلك النفوس، التي منها من آمن ومنها من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. القرآن أيها الإخوة أمر الله عز وجل بأن نتدبره ونتأمل ما فيه. كان يسألني أحد الإخوة قبل قليل، يقول: كيف نرتقي بالقرآن؟ كيف نرتقي بالقرآن؟ فقلت له: حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نعرف معنى قول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما معنى هجر القرآن؟ إذا عرفنا هجر القرآن نعرف كيف نرتقي بالقرآن. احفظوا هذه الأمور الخمسة. يقول العلماء إن هجر القرآن يكون بأمور: أولها هجر تلاوته، ثانيا هجر تدبره، ثالثا هجر العمل به، رابعا هجر تحكيمه، خامسا هجر الاستشفاء به. هذا كله يدخل في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من الناس يقول لك أنا أقرأ القرآن، طيب ما معنى والعاديات ضبحا؟ ما معناها؟ ما معنى فالمريات قدحا؟ ما معنى لإيلاف قريش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ ما هو الفلق؟ ما هو الغاسق إذا وقب؟ إذا لم نعلم هذه معاني هذه الآيات كيف نستطيع أن نتدبر القرآن؟ فقد تقرأ القرآن لكنك هاجر لتدبر معانيه. الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لنتدبره، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا الله عز وجل أمرنا بالعمل بهذا القرآن. هل أن نحن نعمل بالقرآن في حياتنا؟ هل نعمل بالقرآن في تعاملنا مع الخلق؟ هل نتعامل بالقرآن في تعاملنا مع إخواننا، تعاملنا مع المسلمين، تعاملنا مع غير المسلمين، تعاملنا مع الجيران، تعاملنا مع الأصدقاء وذوي الأرحام؟ هل نحن نعمل بالقرآن؟ هنا يأتي الإجابة التي تؤلم كثيرا: كذلك هجر تحكيمه وكذلك هجر الاستشفاء به. بعض الناس لا يثق أن القرآن فيه شفاء. الله عز وجل يقول في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن القيم: بعض الناس نقول له إن القرآن شفاء فلا يصدق، لكن لو أتى بعض الغرب وقالوا إن في القرآن شفاء لصدق وآمن بهذا. يجب أن يكون لدينا إيمان عميق عميق من داخلنا أن هذا القرآن فعلا هو شفاء للأرواح، وهو شفاء للأبدان، وهو شفاء لما في الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى. فحتى نرتقي بالقرآن لا بد أولا أن نقرأ القرآن، لا بد بعد ذلك أن نتدبر ونعرف معاني كلام الله عز وجل، لا بد ثالثا أن نعمل به في حياتنا، ولا بد أن نحكمه في حياتنا، ولا بد أيضا أن نستشفي بهذا القرآن ونعلم أنه من عند الله الحكيم الخبير عز وجل. القرآن أيها الإخوة يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. القرآن يجعل العبد يرتقي في هذه الدنيا. كيف ذلك؟ أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زيارة إلى مكة وهو خليفة المسلمين، فخرج الصحابة لاستقباله، فقال: من تركتم على مكة؟ أنتم خرجتم جميعا، من المسؤول عن مكة الآن؟ قالوا: عبد الرحمن بن أبزة. قال: من عبد الرحمن بن أبزة؟ قالوا: هو مولى من موالينا، ليس سيد، مولى. قال: أتستخلفون على مكة مولا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عز وجل. فقال عمر: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وتأمل إلى القرآن حينما يحفظه الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الذي يحفظ البقرة وآل عمران. لماذا؟ لأن قيمته عظمت. ولهذا يقول الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته. الذي يحفظ القرآن تزيد قيمته وتزيد مكانته، حتى إنه يقدم للناس في الصلاة التي هي من أعظم مقامات الدين التي يتقدم فيها المسلم، كما قال الله عز وجل: واجعلني للمتقين إماما. فمن الإمامة أن يتقدم الإنسان بإخوانه للصلاة بهم. أيضا يرتقي العبد بالقرآن في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما قرأت القرآن وكلما أكثرت من تدبر معانيه وأحكامه، كلما زاد ذلك إيمانا عظيما في قلبك. أيضا مما يجعلنا نرتقي بالقرآن أن نعرف إعجاز هذا الكلام العظيم. تعرفون أيها الإخوة، في القرآن هناك ما يسمى بالحروف المقطعة، الحروف المقطعة، منها مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، منها حا ميم، منها كاف ها يا عين صاد، ومنها ما يكون على حرف واحد قاف وصاد. ما معنى هذه الحروف؟ ما معناها؟ بعض الناس يقول الله أعلم بمعناها. صحيح الله أعلم بمعناها، لكنه يريد أن يقول لك البشر لا يعرفون معناها. أقول لكم أيها الإخوة، لا يوجد آية في القرآن إلا وندرك معناها، لأن الله عز وجل ما أنزل لنا القرآن إلا لنتدبره، ولا يكون التدبر إلا بفهمنا لمعانيه. فما معنى أن الله عز وجل في بعض الآية، في بعض السور، تبدأ السورة بألف لام ميم بهذه الحروف المقطعة؟ الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير ذكر 19 قولا، لكن أنسب هذه الأقوال أن هذه الآيات أو هذه الحروف هو مخاطبة للمشركين، ليقول الله عز وجل لسادة المشركين وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، يقول لهم: القرآن مكون من هذه الحروف الهجائية التي تعرفونها، ليس من حروف لا تفقهونها، هي ألف ولام وميم وحاء وعين وسين وقاف وصاد وكاف وهاء. هذا القرآن مكون من هذه الحروف، فأتوا بسورة من مثله، احضروا آية أو سورة من مثله، فلم يستطيعوا. طيب آية، فلم يستطيعوا. فقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاول بعض الأدباء الذين من الله عز وجل عليهم بالبلاغة والفصاحة والأدب والشعر أن يأتوا بشيء يجارون فيه القرآن، فلم يستطيعوا. كيف تجاري كلام الله عز وجل وحينما يأتون بمقطوعة أدبية تجد أنه ليس فيها روح، ليس فيها حياة؟ أذكر لكم أحد الدعاة ذهب إلى ألمانيا فالتقى بشخص يريد أن يسلم، فقال له: هل تعرف اللغة العربية؟ قال: لا، أنا لا أعرف اللغة العربية. هل استمعت إلى القرآن؟ قال: لا، لا أعرف القرآن. قال: طيب، أنا سأقرأ عليك مقطعين، أريدك أن تخبرني روحك مع ماذا، مع أي مقطع. قال: تفضل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: استمعت؟ قال: نعم. قال: أسمعك مقطع آخر. قال: تفضل. قال: ذهب محمد إلى السوق وأتى، وبدأ يعطيه كلام ليس من القرآن، بس أراد أن يبقيه في اللحن، هل سيتغير أو يختلف عليه شيء. لما انتهى قال: ما الفرق؟ قال: أنا لا أعرف، لكن المقطع الأول الذي قرأته شعرت بروحي تتغير معه، شعرت بشيء من داخلي يتحرك معه، أما المقطع الثاني فهو مقطع عادي، يعني ما حرك شيء في صدري. فقال: سبحان الله، القرآن أو اللحن هو اللحن، لكن هذا كلام الله وهذا كلام البشر، وأن لكلام البشر أن يصل إلى كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. إذن القرآن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن ندركها وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وحتى تتم لنا هذه النعمة أيها الإخوة، نحن في شهر رمضان المبارك، ورمضان له مع القرآن معنى آخر، وله مع القرآن طعم مختلف. وسبحان الله، يجدها الإنسان في نفسه، حتى الذي يقرأ ويكثر من قراءة القرآن في غير رمضان يجد رمضان متغير معه. أنا أقول يجب علينا أن نحرص كل الحرص على ألا يتصرم هذا الشهر وتنقضي أيامه ولياليه ولم نختم القرآن. أخي يا أخي، أضعف الإيمان أن تختم القرآن ختمة واحدة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فقال العلماء: يؤخذ من هذا أنه يستحب للمسلم أن يكثر من ختمة القرآن أكثر من مرة في شهر رمضان حتى ينال الأجر من الله عز وجل. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، من علينا بالتوبة والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب.
بارك الله فيك. تقول أو يقول السائل: أنا أحب القرآن حبا جما، وأحب أن أتلوه بأجمل الأصوات، ولكن يصعب علي أن أتمعن في الآيات وأن أفهمها وأركز على معانيها، فهل من توجيه؟
الحمد لله، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على عبده أن يجعله قريبا من القرآن. لكن أيها الإخوة، اسمحوا لي قبل أن أجيب على هذا السؤال، لأن الإنسان كما يقولون: ما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي، ولا القلب إلا لتقلبه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الشكر أولا وآخرا والخالص والجزيل والأوفى والأعظم لله عز وجل الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة المباركة. وأسأل الله أيها الإخوة كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته على حوض نبيه، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم الشكر موصول للإخوة القائمين على هذا الملتقى الرمضاني الإيماني الذي أرادوا من خلاله أن ترتقوا بدينكم وبإيمانكم وأن تسموا بقرآنكم وبصيامكم حتى تنالوا رضا ربكم سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل للقائمين على هذا الملتقى، وهو أقل شيء نقدمه لهم، نسأل الله عز وجل لهم أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأبنائهم وأزواجهم وأن يجعلهم مباركين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الوقت الذي بذلوه من أجل نفع إخوانهم أن يجعله في ميزان الحسنات، ونقول: أبشروا فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. بالنسبة للسؤال: كيف تتدبر؟ أنا أعتقد أن أسهل شيء الآن، أسهل شيء أنك كل يوم إذا قبل أن تذهب لصلاة التراويح تأخذ كلمات ومعاني القرآن. لا تقرأ التفسير، إن تيسر فهو الأفضل أن تقرأ كتاب تفسير كامل. ومن الكتب المفيدة التي أنصح بها كتاب المصباح المنير، تهذيب تفسير ابن كثير، وقد أشرف عليه الشيخ المبارك فوري وفقه الله. أيضا كتاب زبدة التفسير من فتح القدير للشيخ الأشقر، كذلك كتاب التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري شفاه الله وعافاه، كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إذا تيسر هذا فهو الأفضل، أو وهو أضعف الإيمان أن نفهم معاني الكلمات، ما معنى الكلمة، كلمة ومعناها، بحيث أنك إذا قرأت القرآن تساعدك على أن تتدبر كلام الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الوسائل التي تعين على نشر الذوقيات في التعامل بين المسلمين كما نراه في غير بلاد المسلمين؟ على نشر الذوقيات في التعامل بين المسلمين كما نراه في غير بلاد المسلمين.
أول سبيل هو القرآن. طبعا يا إخوان، لا شك أن الذوقيات التي ذكرها السائل أو السلوكيات الإيجابية لها محركات كثيرة، من محركاتها ومن أعظمها هو التدين وهو اتباع القرآن والسنة. لهذا هذا حتى نجيب على سؤال كثير من الناس، يا أخي بعض الناس ليس مسلم لكن تجد عنده صدق، تجد عنده وفاء، وتجد عنده أخلاق كريمة، لماذا؟ لأن من ضمن الأمور التي تساعد على أن يصل الإنسان إلى الأخلاق العالية وهذه المقامات الجيدة من ضمنها التربية، ربي تربية طيبة فنشأ بهذا السلوك. لكن من أعظم ما ينشر هذه الذوقيات في المجتمع هو القرآن. القرآن الله عز وجل فيه أمر فيه بمكارم الأخلاق وبمعالي الأمور، بل إن الله عز وجل لما نعت ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك نجد معاناة كبيرة حينما نحاول أن نقنع غير المسلمين بالإسلام، يقول لك: يا أخي فعلا الإسلام جميل والإسلام عظيم. كما ذكر لي أحدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، حضر خطبة جمعة، فلما فرغ الخطيب في الخطبة ما تحدث عن الإسلام ولا عن القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تحدث عن أحد أبناء المسلمين، عن أحد الذين تأثروا بالقرآن، عن أحد أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو عمر بن الخطاب. فالرجل الأمريكي قال كلمة نفيسة عظيمة كانت سببا في هدايته. لما انتهى خطيبنا من خطبته يقول، أقبل إلي قال: عندي سؤال. قال: تفضل. قال: إذا كان عمر بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المعاني، فكيف بمن ربى عمر على هذه الأخلاق؟ فكانت سبب في هدايته وإسلامه. ودائما نحن نقول لهم، نقول: فرقوا بين الإسلام كدين وبين المسلمين كسلوكيات. ليس كل مسلم يكون يطبق هذه السلوكيات بشكل كامل. إخواني، أندونيسيا بلد 200 مليون مسلم، الإسلام لم يدخل فيها بالسيف ولم يدخل فيها بالقتال، الإسلام دخل فيه ولا عن طريق، في البداية لم يدخل عن طريق الدعاة، وإنما دخل عن طريق التجار المسلمين. فهذا الشعب بدأ ينظر إلى هؤلاء التجار في الصدق في المعاملة والوفاء والإنجاز وعدم الكذب ونحو ذلك، فتأثروا بأخلاقهم فأسلموا. فنحتاج أن ننشر مثل هذه القيم وهذه المعاني. رمضان موسم يساعد على نشر الفضائل، القرآن دائما يساعد على نشر المعاني والأخلاق الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسعون في نشر الخير بين الناس.
بارك الله فيكم. تقول السائلة: والدتي مريضة وقضت أيام رمضان الأولى في المستشفى، فنرجو من فضيلتكم أن تدعو لها بأن يعجل لها بالشفاء.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليها بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليها بالشفاء، وجميع الإخوة يؤمنون، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ راشد الزهراني على محاضرته القيمة النافعة. غدا أيضا سنلتقي لنرتقي، وفي نفس الموعد مع الشيخ محمد العريفي وأعبد الناس. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.